بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة هود، لكن اليوم سأجعل عنوان الدرس كيف تساعد في تهدئة فتنة. أيها الإخوة، بعد أن أكرمنا الله تعالى بهذا الفتح بذهاب الظلم أو انحساره، نحن جميعا معنيون أن نحافظ على هذا العطاء الذي أكرمنا الله تعالى به، على هذه البحبوحة التي أكرمنا الله تعالى بها، على هذه الحرية التي وسعها الله تعالى علينا. وفي أثناء سيرنا سيكون هناك قلقلة، بلبلة، فتن سيحدث، سيختلط الناس بأقوالهم بأفعالهم. هيك سنة الحياة، الحياة لا تسير يعني في مسيرة واحدة، في سير واحد. أنا عندما في الدورات التأهيلية الحياة الزوجية نعقد دورة تأهيلية، في عنا محاضرة مدة ساعتين أو ثلاثة عن احتواء المشكلات الزوجية، نحكي لهم عن المشكلات، لأن الحياة الزوجية فيها حب وفيها راحة وفيها مشكلات وفيها تعب. وأنت تريد أن تأخذ هذا، لابد أن تأخذ هذا. واحد يقول أنا بدي حياة زوجية بس ما بدي مشكلات، إذن لا تتزوج، انتظر بالجنة إن شاء الله تعالى. أما ما دمت في هذه الدنيا لابد أن تأخذ هذا وهذا. نحن في سيرنا بعدما أكرمنا الله تعالى به مما أكرمنا، سيمر معنا فترات راحة وفترات فتن، أيام فيها هدوء وأيام فيها اضطراب. أنت أيها المسلم، أنت أيها الأخ الملتزم، أنت أيتها الأخت التي تتربين في المساجد، أنت أيها الإنسان العاقل، ما دورك إذا حصل اضطراب في الناس، إذا حصلت فتنة، إذا حصلت قلقلة بلبلة بين الناس، ما دورك؟ دورك أن تهدئ هذا الاختلاط وهذا التموج الذي وقع فيه الناس. لماذا؟ لأن مصلحة البلد، بل مصلحة كل البلاد، بل مصلحة الإسلام مع السلم، مع الأمن، مع الهدوء. الدعوة إلى الله تعالى تنشط عندما يكون هناك هدوء، عندما يكون الناس في راحة. لكن إذا كان في قلاقل واضطرابات وتماوج، والناس تتطاحن مع بعضها بألسنتها أو بأفعالها، كيف الإنسان بده يمضي نحو خير؟ فأنت أيها الأخ المسلم، أنت أيها الشاب الملتزم، أنت أيتها الفتاة، أنت أيها الإنسان العاقل حتى لو لم يكن مسلما، سيرتك أن تهدئ الفتن. واذكروا أيها الإخوة أن الفتن امتحان يمتحن الله تعالى بها عباده، ستمر امتحانات. لما؟ الله يمتحن العباد ليميز الخبيث من الطيب، والصادق من الكاذب، والصالح من الطالح. ولولا الامتحان والاختبار والفتنة لاستوى المحسن والمسيء والعامل والخامل. أسباب تأجيج الفتن، ثم بعد هذا سنتكلم عن كيف تساعد في تهدئة الفتن. أسباب تأجيج الفتن، ما الذي يؤجج الفتن؟ واحد، تهيئ القلب لاستقبالها. نسأل الله العظيم السلامة. هناك أناس، هناك قلوب مريضة، قلوب فيها آفة، قلوب فيها سواد، تحب إيقاع الفتن، تحب تماوج الناس مع بعضهم البعض، تحب أن يختلط الناس في شتائمهم، في سبابهم، حتى في أيديهم، حتى في سلاحهم، هيك يحب زرع الفتن ويحب بذر الفتن. أول سبب لتأجيج الفتن تهيئ القلب لاستقبالها. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. يعني الناس سيمتحنون، كيف الحصير مؤلف من عبارة عن خيوط مطفورة مع بعضها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جماعة، يا أيها الناس، ستعرض عليكم فتن متنوعة خلال سيرة حياتك عودا عودا كالحصير، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. فأي قلب أشربها، أشرب القلب هذا الأمر إذا دخل فيه وقبله وسكن إليه، يفرح هيك فرح، الحمد لله اللي صارت فتنة، يلا أوام أججة، كل ما هديت أرجع أججة، كل ما سكنت ارجع أضرم نارها، كلما تصاف الناس ارجع أوغر صدورهم على بعضهم البعض. نسأل الله السلام يا أخوان. هناك قلوب مريضة، وسبب مرضها بعدها عن الله عز وجل، سبب مرضها هجرانها لأوامر الله عز وجل، سبب مرضها ابتعادها عن مجالس العلم، ابتعادها عن مجالس الذكر. فتجده يعني يحب هيك أنه يشتغل وشغل الناس مع بعضهم البعض. واليهود مثال على هؤلاء القوم الذين أشربت قلوبهم الفتن ومحبة الفتن. لكن يوجد غير اليهود كمان، يوجد أناس من أهل الإسلام لكن ما تربى تربية إيمانية، فيحب أن يضرم النار. لعلكم انتبهتم أيها الإخوة عندما حدث في الأيام الماضيات ما حدث، وكتبت أنا أمس بيانا وتوضيحا، والناس علقت تعليقات جيدة مسرورة أنه الحمد لله. لكن لفت الشباب الذين يهتمون بالإلكترونيات والتواصل أن هناك من يضع صورة استهزاء. أول صورة وثاني صورة وثالث صورة ورابع صورة وعاشر صورة وألف صورة. لكن العجيب بأن هذه وجوه الاستهزاء الموضوعة على المنشور يعني ليست بفعل فاعل، لأنه فعل الفاعل يحتاج إلى ثواني حتى يضعها، ربما دقيقة وربما أكثر، وإنما كأنها موضوعة إلكترونيا. وإذا هي نوع من أنواع الذباب الإلكتروني، لأنهم دخلوا وشاهدوا والناس انتبهت أن هذه الوجوه أسماء أجنبية، أجنبية لا علاقة لها لا بالبلد ولا بالناس ولا بما يجري بين الناس. إذن من هؤلاء الذين يدفعون مالا لشركة أو جهة لأجل أن ترسل هذه الرسائل؟ والله أعلم ليسوا من البلاد كمان. من هؤلاء؟ هؤلاء أناس يحبون الفتن، أشربت قلوبهم الفتن. وهلأ بقال هذا الشيخ كتب كلاما إيجابيا، أنا سأضع استهزاء بأم، يأتي من يقول لما تستهزئ، يأتي من يجيبه أنا أفعل ما شئت، وهكذا يتطاحن الناس مع بعضهم البعض. ما أسباب تأجيج الفتن؟ واحد، تهيئ القلب لاستقبالها. فيا أخوان ويا أخوات، أكثروا وأكثرنا من ذكر الله تعالى، أكثروا وأكثرنا من القيام بين يدي الله تعالى متهجدين ومصلين، أكثروا وأكثرنا من تلاوة القرآن الكريم، من العمل بالقرآن الكريم حتى يصير القلب صافيا. لأن تتمة الحديث: وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. شايف في قلوب لا تحب الفتن، لماذا الناس تتكلم هكذا؟ لماذا الناس تفعل هذه الفعلة؟ يتأذى وهو لا يريد وينكر هذه الفعلة. وإذا رأى إنسانا يؤجج يقول: يا أخي أنت لما تفعل؟ لما تفعل؟ أنت ساعد في التهدئة. هذا قلبه أبيض، هذا قلبه نير، وسيضع يكافئه الله تعالى بنور في قلبه. أسباب تأجيج الفتن: واحد، تهيئ القلب لاستقبالها. ثانيا، عدم التثبت من الخبر. أو بناء الموقف على الفهم الخاطئ، عدم التثبت من الخبر. سمع خبر فورا ينشره، فورا يرسله، فورا يصوره، فورا يقول شوف ماذا حدث، شوف ماذا قال، شوف ماذا جرى، شوف ماذا فعل. يعني أنا أيها الإخوة استغربت بأن هناك من كتب محاولة اغتيال الشيخ الشعال. الله أكبر، أولادي بالبيت قالوا لي بابا صحيح أنت حدا اغتالك؟ قلت له لو ظليكني قاعد، ماذا اغتالني قاعد قدامكم؟ من هذا الذي كتب محاولة اغتيال الشيخ الشعال؟ قال لا بلا خدا مني. لك شو خدا منك؟ أنا الشيخ الشعال. هذا يا أخوان يؤجج الفتن، هذا يؤجج الفتن. وربما رآها محب أو مبغض، المبغض يتشفى والمحب يتألم، وفورا كتب وأعظم الله أجركم وصلاة على الغائب، الله أكبر الشيخ الشعال موجود. ما الذي يساعد في تأجيج الفتن؟ عدم التثبت من الخبر. أو من كتب طرد الشيخ الشعال من مسجد كذا. الله أكبر، هذا الذي كتب طرد الشيخ الشعال، حضرتك كنت بألمانيا، هو بألمانيا يكتب طرد الشيخ الشعال من المسجد الفلان، واحد من السويد. يعني أنت حضرتك كنت موجود، كان المسجد مليئا بمثل هؤلاء الناس، مثلكم الآن، ليس بهذا العدد، المسجد أصغر بس مسجد مليء، وهؤلاء الناس الحاضرون هم الذين دعوا الشيخ الشعال لإلقاء محاضرة عندهم. ولما قام أربعة، يعني ليسوا من الأدب وليسوا من الأخلاق وأساءوا لبيت الله تعالى، وهم من الذين قال الله تعالى فيهم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أنا أوقفت الدرس، لا أريد أن يكون اضطرابا في المسجد، هذا بيت الله. بعض الجالسين صاروا يبكوا، بكى حتى إمام المسجد بكى، إنه لما يفعل هؤلاء الجهل هذا الفعل؟ ما المشكلة هنا؟ هذه مشكلة ممكن تكون صغيرة لها يعني حل بطريقة ما، بس هناك من يقول طرد الشيخ الشعال ويبني على هذا العنوان بقى المقال، هيك شيء 20 سطر أو 30 سطر. ماذا يريد هذا الرجل؟ يريد تأجيج الفتن. ما أسباب تأجيج الفتن؟ هذا عدم التثبت من الخبر. تثبت يا أخي. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يتبين ثم العاقل، يتبين العاقل، الطفل لا يتبين، الأرعن لا يتبين، السفيه لا يتبين، أما العاقل. يا أيها الإخوة الدرس هذا من أجلنا جميعا لنفيد منهم، لأن حياتنا ستمر بها مثل هذه الأحداث باتجاه آخر، بشكل آخر، بصورة أخرى. أنت تتربى تربية إيمانية، أنت الإسلام ينمي لك عقلك، خير إن شاء الله. أنت سمعت خبرا، سل من مصدر الخبر، من قائل هذا الخبر، وبناء عليه اتصل به قل له أخي هكذا حدث، إذا لك صلة بصاحب الحدث المذكور اتصل به، ارفع السماعة. والله جزى الله تعالى خيرا سماحة المفتي سيدنا الشيخ أسامة الرفاعي حفظه الله تعالى، ما وصلت إلى بيتي بعد ساعة أو ساعة ونصف، يعني صرنا في الليل، رن الهاتف وإذ قرأت اسم سماحة المفتي، ردت قال السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف صحتك يا دكتور، أنت بخير؟ قلت له نعم سيدي أنا بخير. قال خير، ماذا جرى معك؟ لأنه إحنا غلي قلبنا عليك. قلت له سيدي الأمر كيت وكيت وكيت. قال طيب أنا سأتابع إن شاء الله في هذه المسألة. هذا العاقل، هذا الواعي، هذا المسلم، هذا الذي يربيه القرآن يتثبت من الخبر وليس مجرد مباشرة. كمان جزى الله خيرا كمان محافظ ريف دمشق كمان أرسل ليقول بأننا علمنا بما جرى، لأنه سأل المعنيين في الأوقاف. جزى الله خيرا سيد وزير الأوقاف كمان أرسل مطمئنا، الإخوة في وزارة الأوقاف أرسلوا ليطمئنوا. أنت تنتبه، هكذا تتعامل مع الأمور بالتثبت من الخبر، وليس مجرد أنت ما تقرأ خبر فورا تنشره وتخبر به الناس، وربما تشعل فتنة بإرادة أو بغير إرادة. هناك من يريد أن يشعل فتنة، نعم، فيلتقط، ربما يؤلف هو الخبر. فمن أسباب تأجيج الفتن تهيؤ القلب لاستقبالها وعدم التثبت من الخبر أو فهمه فهما خاطئا. يعني هو يحلل، هلا بيسمع هيك خبر بيروح بيحط لك تحليل جريء، يعني صفحتين، من أين جئت بهذا التحليل؟ من فهمه أو مما في داخله من أفكار ومعلومات. بيكتب لك هناك في الشام يوجد صراعات بين الجهة الفلانية والجهة الفلانية والمذهب الفلاني والمذهب الفلاني والمناطق الفلانية والمناطق الفلانية. من أين جبت كل هذا التحليل يا أخي؟ الخبر لا يحوي ولا كلمة من تحليلك هذا. قال لا لا أنا بعرف. أنت يا رجل انتبه لكلماتك، لأنك أنت ربما أو ستؤجج فتنا، إما مريدا لها، وهذا عقابه عند الله عز وجل وهي كبيرة من الكبائر، وإما بجهل وبسفه. لكن المسلم والمسلمة لا ينبغي أن يكون سفيها. طبعا الله يزيد خير كثير منكم بفضل الله، وكثير من الإخوة وكثير من العلماء تواصلوا معي، الإخوة في مجمع الشيخ أحمد كفتار والإخوة في مجمع الفتح الإسلامي، هكذا تواصلوا ليطمئنوا، شيوخ أفاضل، أساتذة من خارج البلد أو من داخل البلد، كتاب إسلاميين الله يجزيهم خير، اطمئنوا. بس هكذا اتصل، خاصة إذا لك صلة بمن كتب عليه الخبر، لتتأكد هل جرى أو ما جرى، حتى لا تبني منظومة كلامية لا قيمة لها، سيحاسبك الله على كل كلمة فيها بناء على فهمك الخاطئ. ثلاثة، ما أسباب تأجيج الفتن؟ ما أسباب تأجيج الفتن؟ تقديم الرأي على حكم الشرع. الله عز وجل يأمر بأمر وأنا رأيي مخالف لكلام الله، عياذا بالله تعالى، يقدم رأيه ويترك كلام الله تعالى، هذا يؤجج فتنا، هذا يؤجج مشكلات واختلاط واضطراب الناس مع بعضهم البعض، لأنه خالف حكم الله تعالى وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سهل بن حنيف صحابي: أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم. إذا رأيك بيقول شيء ودينك بيقول شيء، مين بتتهم؟ رأيك، عقلك، مو بتتهم الدين، مو بتتهم القرآن، مو بتقول إيه لا القرآن مو هيك قصده. قال سهل بن حنيف: أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. تعرفوا شو هذا أمر أبي جندل؟ وقت صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا، وشروط الصلح بتعرفوا كانت شديدة على المسلمين، واحدة من الشروط أنه من جاء محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش مسلما أعاده محمد صلى الله عليه وسلم إلى قريش، ومن جاء قريشا من عند محمد صلى الله عليه وسلم مرتدا قريش لا تعيده. هيك واحد من شروط الصلح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال موافق. يا لطيف، هلأ الرأي صعب، يعني يا رسول الله دخيلك شنون هيك؟ طيب خليها بالمساواة. هلأ نحن منرجع المؤمنين وهن ما بيرجعوا الكافرين، ليش هيك يا رسول الله؟ الرأي يقول يا أخي هذا فيه غض من حقوق المسلمين، لكن سيدنا محمد الشرع هو الذي يأمر. أنا مين بدي اتهم؟ باتهم رأيي، باتهم عقلي، مو باتهم شرع الله تعالى. لذلك سهل ابن حنيف الله يرضى عنه بيقول: أيها الناس يا جماعة اتهموا رأيكم على دينكم. لما الله بيقول قولا فالقول قوله، لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يأمر أمرا فالأمر أمره، ورأي خطأ ورأيك خطأ، لأن في تسيير رأيي أو تسيير رأيك إنما فتنة تثيرها بين الناس. مثلا يأتي من يريد أن يكتب عن الشيخ الشعال صادقا أو كاذبا، لكن فيها غيبة. يا أخي الغيبة جائزة؟ الله عز وجل قال ولا يغتب بعضكم بعضا، لما قال فليغتب بعضكم بعضا. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم راضيا عنها ولا مو راضي؟ طيب أنت كيف عم تغتاب؟ قال إيه مزبوط، الله قال ولا يغتاب والنبي نهى عن الغيبة، بس هاد لازم نغتابه. الله أكبر، هذا ماذا يفعل؟ يسبب فتنة. طبعا أنا أضع مثالا الآن بما جرى لأننا قريب عهد، لكن يا إخوان هذا في كل شؤون حياتكم. زوج بيطلق زوجته بتروح بتكتب على الفيس عنه، تذكر خصوصيات داخل البيت. يا بنتي ليش عم تكتبي؟ قال ما شفته كيف طلقني. طيب طلقك بس الغيبة لا تجوز. قال ايه ما بتجوز بس أنا بدي اغتابه. الله أكبر، أنت مسلمة لك يا بنتي؟ أنت مسلم يا أخ الذي تفعل هذه الفعلة؟ ما أسباب تأجيج الفتان؟ واحد، تهيؤ القلب لاستقبالها. اثنين، عدم التثبت من الخبر أو بناء الموقف على الفهم الخاطئ. ثلاثة، تقديم الرأي على حكم الشرع. أربعة، كثرة الكلام بها والانشغال بالقول عن العمل. حقيقة يا إخوان في شيء لافت، أنا أنأى بكل أخ مسلم ملتزم وأخت مسلمة ملتزمة يتربى تربية إيمانية عالية، أنأى بكل عاقل أن يكون شغله الشاغل أن يجلس وراء صفحات الفيس والواتس والجوال. أنا لفتني أنني كنت إذا كان يعني المساء ساعة ثامنة أو تاسعة أحيانا أفتح هذا الجوال أجد تعليقات، هذا تعليق مكتوب الساعة 2 في الليل. الله أكبر، هذا تعليق 3 بالليل 4 بالليل، يا أخي صلي تهجد لك والله وقت فضيل، الله أيقظك لأن التنزل الأعظم في هذا الوقت، ساعة الإجابة الآن، قاعد عم يكتب ويقيم ويحلل. والعجيب يعني حضرتك عفوا مثلا داعية حتى تقيم الدعوة؟ لا. حضرتك سياسي حتى تقيم الوضع السياسي؟ لا. اقتصادي؟ لا. جغرافي؟ لا. شو؟ والله يعني إنسان بسيط وقاعد بس عم يدلي بدلوه وينقل من صفحة لصفحة. تعجب مرات الساعة 9 الصبح تعليقات 10 11 12 1 2، كأن بعض الناس ما عندك عمل يا رجل، هكذا الإسلام يأمرك؟ إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق دونه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد سوءا فتح له باب الجدل. تلاقيه ما شاء الله ما شاء الله شو حكى، ما حدا كتب شيء إلا علق عليه، ولا حدا كتب سؤال إلا جاوبه، ولا حدا قال له كلمة إلا. وإذا أراد الله بعبد شرا أو سوءا فتح له باب الجدل وأغلق دونه باب العمل. ما بيشتغل شيء، بتلاقيه بيطلع على قناة فضائية يتكلم عن الشيوخ يقيمهم، وهذا الشيخ منيح وهذا الشيخ ردي، هذا الشيخ منافق وهذا الشيخ مؤمن، وهذا الشيخ اللي عم يقيمه هو من معالم الدعوة الإسلامية في البلد. حضرتك شو يعني مساوي للإسلام مسلمي؟ بتلاقي يعني ما يعرف في ساحة العمل الإسلامي، وهناك من يسمع منه يعني شيء. يا إخوان علموا أنفسكم أن لا تدخلوا بجدال، لا تدخل بجدال مع الناس، وإذا تردت أن تجادل الله علمك وجادلهم بالتي هي أحسن، وإذا رأيت الأمر يعني سيغلق انسحب خلاص، لأنه ليس المهم الكلام، المهم أن نصل إلى نتيجة أنا وأنت. هذه أسباب فيما رأيت والله أعلم تأجيج الفتن. هلأ بس الشيء المهم، كيف تساعد في تهدئة فتنة؟ هذا الكلام لكل من يسمع من العقلاء، لكل من يسمع من الصالحين، لكل من يسمع ممن يخاف الله تعالى ويحسب حساب الوقوف بين يدي الله. أنا وأنت دائما دائما معنيون بأن نهدئ فتنة. واحد، اللجأ إلى الله تعالى والضراعة إليه والاستعاذة به. ربما الفتنة تمسك أنت، ربما تقع معك، وأنا أخبر بها سأقوم بالليل لأدعو لك، سأقرأ في القرآن لأدعو لك، سأرسل لك آية من القرآن الكريم تثبتك، سأرسل لك آية من القرآن الكريم تخبرك أن افعل كذا، وأنت قم في الليل ادعو سر ربك، إلجأ اضرع إلى الله تعالى، لأن الخير بيد الله تعالى، والشكوى إليه، والعون منه، والأمر له، ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. كل ما شفت يا أخوان أمر هيك ضاق عليكم من الشوشرة فورا اذهب إلى الله. بس عم يحكوا هدون كلهم عم يحكوا خير، الله يعطيكم العافية كملوا كلام. أنت اذهب إلى ربك، كلم ربك، اسجد بين يدي ربك، اسأل ربك، وهو رب العالمين يتولى الأمر. روى الإمام مسلم بإسناده عن زيد بن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا أخوان البلد بحاجة هكذا إلى لم الصف، إلى رأب الصدع، إلى التأليف بين القلوب، وليست بحاجة إلى يعني مناظرات جاهلين يتناظرون ويتحدثون بما يعلمون وما لا يعلمون. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. سيدنا يوسف عليه السلام عندما تعرض لفتنة امرأة العزيز، شغلة صعبة صعبة، امرأة العزيز غلقت الأبواب، وفي مفسرون ذكروا كما تسمعون مني 10 أسباب ليقع سيدنا يوسف عليه السلام في الحرام. ماذا قال؟ فزع إلى الله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. دخيلك يا رب اصرف عني هذه الفتنة. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فأنت إذا حدثت فتنة عامة أو خاصة تباشرك أو ممن حولك اضرع إلى الله، اضرع إلى الله، لأنه إذا نزلت السكينة على البلد والطمأنينة يستفيد منها كل الناس، وتؤجر أنت لأنك كنت سبباً في تهدئة هذه الفتنة. 2، كيف أنا بدي هدئ فتنة؟ أي فتنة من الفتن؟ الالتزام بالكتاب والسنة. شو بيقول لك الله ساوي؟ شو بيقول لك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم افعل؟ روى الترمذي وغيره عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة، حيصير فتن. قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله، هذا هو المخرج. في حديث العرباض ابن سارية قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. مسك هيك. فالحديث الأول بيقول لك كتاب الله، والحديث الثاني بيقول لك السنة. فأنت إذا كان في فتن بكل حياتك تمسك بالقرآن والسنة. مثلا من أوامر القرآن والسنة ومما يساعد في تهدئة الفتن محاسبة المخطئ وإقامة العدل، هذا يهدئ الفتنة. مما يأمر به الله تعالى وتأمر به الشريعة أنه إذا نزل بك أذى والناس تكلمت عليك بالسوء، الله قال، الله يزيد خير الشيخ عمر قرأ في صلاة المغرب ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. شو ساوي يا رب؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الناس عم تحكي عليك خطأ، انت قول سبحان ربي وبحمده، وقوم كتر ركعات قيام الليل وسجودك، وكتر ان تقول سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده، وخليك مشتغل بالعبادة. الى متى يا رب الناس عم تحكي؟ أنت خليك يا محمد صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. إلى آخر حياتك ابقى متوجها إلى ربك. هيك القرآن يقول لي، هيك القرآن يقول لك، هيك السنة تقول لي، هيك السنة تقول لك، فما علي وعليك إلا أن نتمسك بهما. قال سيدنا حذيفة: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل. طول ما أنت بتعرف الحلال والحرام وقول الله وقول رسوله، الفتنة ما بتضرك، بس هي تضر من؟ الذي يجهل. الذي يجهل بقى يخوض، نسأل الله السلامة، مع الخائضين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. واها يعني هنيئا له، يلي بيبتلى ويصبر. بعت لي أحد الإخوة الله يزيد خير قول الله تعالى، هيك بس آية، أحد الشيوخ الكرام بعت لي آية قرآنية، قال الله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. يا سلام، هيك الله عم بيقول لي شو ساوي؟ خلص حاضر يا رب، لبيك. طيب ما بده يتحاسب من أخطأ؟ بلى، الدولة تحاسبه، الجهات الرسمية هي التي تحاسبه. في الكلام أيها الإخوة، كيف تساعد في تهدئة فتنة؟ أول شيء اللجوء إلى الله تعالى والضراعة إليه. اثنين، الالتزام بالكتاب والسنة. ثالثا، الوعي والموازنة بين المصالح والمفاسد، والنظر في عواقب الأمور. المسلم عامة لابد أن يكون واعيا عامة في كل أوقاته، لكن إذا كان هناك زمن أو وقت أو حادثة ممكن يحدث منها لغط، لازم يزداد وعيه. كيف بدي زيد وعيه؟ أي كلمة بدي أقولها بدي وازن بين مصالحها ومفاسدها. إذا مصالحها أكثر قلتها، إذا مفاسدها أكثر سكت عنها لو فيها مصالح. وبدي أنظر في عاقبة الأمر، أنا إذا قلت هذه الكلمة كيف ستفسر؟ كيف ستقرأ؟ هل ستكون سبباً في تهدئة فتنة أو أنها سبباً في تأجيج فتنة؟ المسلم هكذا يا أخوان لابد أن يكون وعين. هذا في كل قول وفي كل فعل. لا، أنا بدي أفعل شيئاً. طيب هذا الفعل يا أخي، أنت مصالحه أكثر أو مساوئه؟ عاقبته خيراً أو عاقبته مو خير؟ هذا الفعل الذي ستفعله أنت. الله يجزيهم الخير، الأخوة منكم يعني الحمد لله عندهم وعي، قرأوا منشورا مكتوب فيه، وقرأتموه أظن، دعوة إلى هيك معناه، يعني أنه الوقوف في تجمع سلمي لمناصرة سيدنا الشيخ الشعال، ولا بد أن نقف وما تعرف شو كذا هيك، يعني أنه تجمع سلمي، ومتى؟ الاثنين عند جامع الحسن. كويس، هيك يعني هيك المنشور، وعم يبعثوا على رسائل واتس. طيب الله يجزيهم الخير الأخوة. طبعا هذا حكينا قبل شوي عن التثبت، مين هذا اللي باعت هذا الكلام؟ دورونا، وناس لا نعرفهم البتة، شكلين مجموعات وعم يبعثوا. الإنسان البسيطي بيقول لك ليك عم بيقول سيدنا الشيخ، ها معناته والله هذا بيحبنا، خلص أبشر والله لا يجي يوم التنين، ما عاد جاي على الدرس، جاي على التجمع السلمي، بلا شيخ شعال بلا درس، المهم التجمع. طيب هلأ أنت لابد أن تفكر. طبعا أيها الإخوة، أنا لما قرأت فورا كتبت على صفحتي، قرأتهم، أنه أنا هذا الأمر لا أرضى به، وهذا الأمر لا يصح أن يكون هذا عن طريق الدولة. أنت تريد أن تناصر، اذهب إلى الدولة قل أنا أريد أن أناصر، ماذا أفعل؟ أما حلوة هذا الأخ بيعمل لي تجمع بالمهاجرين، وهذا بركن الدين، وهذا بحمص، وهذا بحلب، وهذا باللاذقية، شو هالشغلة؟ هذا لا يصح. فأنت بدك توزن، أنا لا أعلم من هؤلاء الذين كتبوا، هل هم يعني يريدون خيرا أو يريدون غير ذلك؟ ثم هذا تجمع سلمي وانت كتبت على صفحات هيك عامة ونزل لنا من هؤلاء الذين سيقفون، وبركي وقف واحد وعمل له شي فرتيني، هل تضبطهم؟ قال أنا ما كان هيك قصدي، والله قصدي بس أنه مشان يعني نصرة الحق. بس أنت يا أخي بدك توازن بين المصالح والمفاسد، وهي مفاسدها أكثر، لذلك ما تساويها، وبدك تنظر بعواقب الأمور، عاقبة هذا الأمر ليست محمودة. قال بس فيها خير، طيب بس العاقبة ليست خيرا. والحقيقة كمان المسلم واعي، الله يجزيهم الخير الإخوة من رجال الأمن العام، نحن تواصلنا معهم، وحتى تواصلنا مع رئيس فرع الجريمة الإلكترونية ليتابعوا المسألة، حتى لا يحسب أحد أنه الأمر هيك عم نكتب. شو عم تكتب أنت؟ ماذا تفعل؟ والله يجزيهم الخير الآن موجودون، مشكورين طبعا. يا أيها الإخوة، لا ينبغي للمسلم أن يكون ساذجا، لأننا البلد بحاجة أن تكون هادئة وأن ترص الصفوف، وهذه مسؤولية كل واحد بيننا، كل مواطن خفير، كل واحد هو مسؤول. ما تحسب بأنه عم نحكي حكي رفقات مع بعضهم، عم نتسلى، ساوينا مجموعة نحن وقاعدين. إذا كانت خيرة افعل، وعاقبتها خيرة افعل. زين زين، إذا ما بتعرف تزين، قال أنا ما بعرف وجه راسي، وبدي هلأ خلال دقيقة أوام أو رفيقي دقل لي وقال بدقيقة أكتب. عفوا، هذه سمة الحمقى والسفهاء. والله عز وجل وصف المشركين والمنافقين، قال ألا إنهم هم السفهاء، أما المسلم لا يكون سفيها. سيدنا عمر بيقول لست بالخب والخب لا يخدعني، أنا مالي مخادع، بس ما بيقدر أكبر واحد ذكي إنه يخدعني، أنا الإسلام كبر عقلي. فهذا الذي فعل إذا كان نيته بسيطة هذا أخطأ خطأ كبيرا، وعفوا إذا نيته سيئة كمان خلاص ستتابعه أجهزة الدولة. كيف أنا بدي هدئ الفتان؟ بدي وازن، بدي يكون في وعي وموازنة بين المصالح والمفاسد والنظر في عواقب الأمور. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة قبل الفتح أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، لأن في تغييرها فتح باب منكر أكبر من قتل وتشريد وغير ذلك. تذكروا النبي بمكة مو كان يلاقي الأصنام؟ هذا أكبر شو شر موجود على الأرض، أن يكون هناك من يعبد من دون الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراه وما يمد إيده عليه قبل الفتح. جاء الوقت المناسب، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وقل جاء الحق وزهق الباطل، ويشير إلى هذه الأصنام فتسقط. النبي يوازن، ليش؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم ما هدم الأصنام بمكة؟ أليس النهي عن المنكر فرض؟ أي بس في الدب موازنة. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، عزم النبي صلى الله عليه وسلم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم. ألا أنتوا الله يكرمكم تروحوا كلكم على الكعبة يا رب، الله يكرمنا نروح هيك رحلة جماعية إلى مكة والمدينة المنورة. الكعبة حتى تتصل للباب، الباب مرتفع في درج، يعني ليس على سوية الأرض. هو في زمن سيدنا إبراهيم ما كان هذا الباب بهذا الارتفاع، كان أقرب إلى الأرض، العتبة الأرض، مرفوع شيئا يسيرا. لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة أراد أن يعيد الكعبة إلى ما كانت عليه في زمن إبراهيم عليه السلام، لكن منعه من ذلك مع أنه قادر عليه خشية وقوع ما أعظم منه إذا لم تحتمل قريش لذلك، لأنه لساتهم قريبي عهد بالإسلام وهن متعلقين بالكعبة من زمن إبراهيم عليه السلام، يقولوا يا لطيف محمد هدم الكعبة وغير الكعبة. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر أمن البيت هو؟ قال نعم. كمان هذا حجر إسماعيل، هذه الرخامة البيضاء في طرف الكعبة، هذه كانت أصلا جزء من البيت، جدار البيت إلى هنا، قلت قالت أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء. لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. أنا سقت هذا الحديث الصحيح عشان نشوف أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوازن، أنه أنا إذا بيرجع الكعبة على مثال ما كانت في زمن إبراهيم، بس قريش حديثة عهد بالإسلام ممكن ما يحمل عقله، ممكن تخرج من الدين، ممكن يصير فتنة، يصير بلبلة، فأنا ما لن أفعل. ما الذي يهدئ الفتان؟ الوعي هيك وفيه موازنة بين المصالح والمفاسد وعواقب الأمور. رابعا قبل الأخير، ما الذي يهدئ الفتان؟ الانشغال بالعمل وترك الجدل. ما الذي يهدئ الفتان؟ الانشغال بالعمل، العمل طبعا الصالح، أن تعمل أعمالا صالحة، المسلم دائما بيعمل صالحات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. يعني مو شطارة أنت بكل شغلة تدلو بدلوك، مو شطارة أنت تجي تعملنا منبر وبدك تشرح لنا التفاصيل والملابسات وأنت لا رأيت ولا حضرت ولا سمعت، بس تحليلات واستنتاجات يعني، وعم تجمع هيك أخبار، مو شطارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إذا كان في فتن وهرج ومرج اسكت أحسن لك، روح اشتغل عمل صالح، روح انفع البلاد، روح انفع العباد، روح انفع أهلك، روح انفع نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بنا بالحديث وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. شايف اللي بيروح بيشتغل بالأعمال الصالحات وأنا شو لي علاقة خوض مع الخائضين، هذا يكون أحسن. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة عم تشتغل بعمل نافع، أنت أحسن ما تشتغل بإلي لألك ومجادلة وهات وخوض وصح وخطأ ويمين وشمال وأنت ونحن، ليس صوابا أن تفعل هذه الفعلة ما لم يكن هذا اختصاصك، ما لم يكن هذا عملك، ما لم تكن بهذا تأتي بمصلحة بعد أن وازنت، يعني تأتي بمصلحة. قال الله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. طيب شو نساوي يا رب؟ قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والتقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات، روح اشتغل بأفعال صالحات يرضى الله تعالى بها عنك. فمما يهدئ الفتن يا أيها الإخوة الانشغال بالعمل الصالح. خامسا وأخيرا مما يهدئ الفتن مخالفة النفس وحفظ اللسان. يا لطيف، لأن طبيعة الإنسان بحب أن إذا أنت حكيتني كلمة بدي حكيك كلمتين، وبعدين تبدأ تحكيني أربعة، بعدين بدي فرجيك أنا قديش بعرف، بدي فرجيك أنت قد. اللسان بالفتن وقعه كوقع السيف. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة صماء بكماء عمياء لا عاد ينشاف فيها تعمي العيون، ولا عاد ينسمع الحق فيها تصم الآذان، وما عاد ينطق فيها بالحق. من أشرف لها استشرفت له، اللي هو بيطلع هيك إنه شو ليش كيف إمتى تعال هون روح من هون، بتقوم بتجيبه الفتنة وبتبتلعه. وإشراف اللسان فيها كوقع السيف. الكلمة كأنه ضرب بالسيف. هذا الكلام دائما يا أخوان، بس خصوصي بالفتن. طبعا أنا ما عم بحكي عن هذا الذي جرى فقط من هذه الأيام الثلاثة، هذا شيء بسيط، لكن فيما يستقبلنا من أيام هيك الحياة، ستأتي مسائل وستأتي قصص. طبيعة سير المجتمعات بهذه الطريقة. أنتم كونوا من أصحاب الوعي والعقل حتى تهدئوا الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللسان في الفتنة أشد من وقع السيف. قال ابن عمر: إياكم والفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. شايف؟ طيب بس بدي أحكي أنا. بدك تجاهد نفسك وتسكت. والله يا أخوان مرارا، مو الآن، لسنوات، إنه يا أستاذ دافع عن حالك، يا أستاذ قول، يا أستاذ رد، يا أستاذ ما بعرف إيش. والنفس تحب بدي أحكي. طيب خلاص بالنايس، أي كلمة بتقولها رد عنده كلمة تانية بيحكيها، كلمتين بتقولون عنده كلمتين. خاصة بأن هناك إذا أناس غير منضبطين بأوامر الله عز وجل، لا يراعون الخوف من الله تعالى، ما عندهم الضابط الذي عندك. فكثرة الجدال خاصة إذا لم يكن لك أنت يعني بأس أو اسم في هذه المسألة، ولا تنفع ولا تزيد ولا تنقص. أما إذا أنت تنفع افعل، إذا العاقبة خير افعل. قال حماد بن زيد: سئل أيوب السختياني عن مسألة فسكت، فقال الرجل: يا أبا بكر لم تفهم؟ أعيد عليك. قال أيوب: قد فهمت، ولكني أفكر كيف أجيبك. الله أكبر. شايف هو شو عم بيفكر؟ هو الجواب بيعرفه، بس كيف بده يقول لك هالجواب؟ هيك هكذا المسلم، لأنه محاسب أنت على كل كلمة بتقولها. هؤلاء الذين كتبوا على صفحات الفيسبوك سيقفون بين يدي الله تعالى ويسألهم عن كل كلمة. الله عز وجل محيط. الله قال: ستكتب شهادتهم ويسألون. فالإنسان يا أخوان، كل واحد بيناتنا انتبه ماذا تقول، ماذا تخبر في كل أوقاتك، لكن في الفتن أكثر. قال ابن دقيق العيد: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت لذلك جوابا بين يدي الله تعالى. الله أكبر. بقى من هون يا أخوان إلى أن تلقوا الله، كل واحد يبعث لواحد رسالة بده يعتقد ويتأكد بأن الله سيسألك عن هالرسالة. كل واحد بده يتصل بوحدة بده الله يسأل عن هالاتصال. كل وحدة بدها تحكي بشيئا يخص حماتها أو ضرتها أو شو سلفتها، شو بدها تحكي، بس نفس الرسالة سيسأله الله تعالى عنها. كل واحد بده يتكلم بنقص عن واحد، تكلم ما في حرج، بس الله عز وجل سيسألك. وأعد لذلك جوابا. ما تكلمت بكلمتين، مو بس الكلام، ولا فعلت فعلا إلا أعددت لذلك جوابا بين يدي الله. هلأ إذا أنا وأنتم والناس عموما اتبعوا هذه القواعد، حفظ لسانه، اشتغل بالعمل الصالح، كان عنده وعي، ضرع إلى الله عز وجل، تمسك بالكتاب والسنة، أقام العدل، الله أكبر، البلد تمشي والبلاد تمشي إلى خير كبير، والناس تنتج فيها، والناس تبني فيها، والناس تسمو فيها، والدين يسمو فيها. أما إذا هاجت الناس وماجت الناس واضطربت الناس أيها الإخوة، يعني هذا يعود بضرر علينا مجتمعين، على كل أهل البلد يعني، خاصة وأن أعداءنا متربصون ينتظرون أن يسلبوا منا ما أعطانا الله عز وجل من نعم وخيرات، ومن جملتها هذا الفتح بعد أن أكرمنا الله تعالى به. أسأل الله العظيم أيها الإخوة أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأنا أقول جزا الله خيرا كل هؤلاء الإخوة طبعا وفي إخوة من بلاد ثانية أيضا تكلموا، وشيوخ فضلاء من دول أخرى ومن محافظات أخرى. وأنا أشكر كل يعني الجهات الرسمية مشكورة كمان، يعني كانت هيك على درجة كبيرة من الوعي والعناية. ونسأل الله أن يصلح هؤلاء الشباب، هم عددهم قليل يعني، الذين تصرفوا تصرف غير معروف يعني من بعه وماذا يريدون منه، أساءوا لأنفسهم ووقعوا أنفسهم في حرج. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولهم ولجميع المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.